يعني نفس خلاص جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله هذا معطوف كما سبق، يعني وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، ووصف نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول ثم ذكر آية الكرسي، قالوا ثم قال وقوله سبحانه، قل وقوله يعني دخل وقوله في هذه الجملة. سبق الكلام على صفة المحبة وتفسير الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله. بقي سؤال فيما يتعلق بصفة المحبة. الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ويحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن بنيان مرصوص، وبالجملة يحب من أطاعه، يحب جل وعلا من يطيعه ويعبده. لكن السؤال، ما هي الأسباب التي تجلب للعبد محبة الله تبارك وتعالى؟ يعني بمعنى أن نقول الله سبحانه وتعالى يحب عباد المؤمنين، والمؤمن يحب ربه جل وعلا، ويجب عليه أن يحب الله تبارك وتعالى أحب من كل شيء حتى من نفسه. فما هي الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى؟ أولا نقول الدعاء، من أعظم الأسباب الدعاء، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك أن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك. ما معنى حبك؟ هل معناه حبك أي أنا أحبك، أو حبك أنت تحبني، أو يشمل اثنين؟ يشمل اثنين، لأن هذا مصدر مضاف يصلح للفاعل والمفعول. وأسألك حبك إياي، أو حبك حبي إياك، فإذا يشمل يعني هذه الدعوة جامعة، يعني وأسألك حبك أي أن تحبني، أن تحبني، وأن ترزقني محبتك أي أن يجعلني أحبك. إذن هذا هو من أعظم الأسباب الدعاء. ومن الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى كثيرة، ذكر مقيم قرابة 10 أسباب، لكن أعظم هذه الأسباب هو النظر في أمرين. أمر الأول النظر في صفات الكمال لله تبارك وتعالى، إن المؤمن إذا عرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وعرف معانيها، فإنه سيتعلق قلبه بالله ويمتلئ حبا وتعظيما. فإذا النظر في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، وهذا من أنفع العلوم، لذلك جاء في الحديث إن لله 99 أسما يأتني إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء يشمل الحفظ والفهم والعمل. فإذا فهم معاني الأسماء والصفات عرف أن الله تعالى أكمل شيء بهذا الوجود، وأنه أجمل شيء، وأنه متصف بجميع صفات الكمال. والنفوس مجبولة على محبة الكمال ومحبة من اتصف به. الأمر الثاني النظر والتفكر بنعم الله تبارك وتعالى، إن نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإنسان مفطور على محبة من أحسن إليه، وهذا أمر فطري في الإنسان، يحب من يحسن إليه، ومن أهدى إليك ومن أحسن إليك ومن أعطاك وأكرمك وفضلك فلا شك أنك ستحبه. والله سبحانه وتعالى ابتدأك بالإحسان، خلقك ولم تكن شيئا، فلا تعلم الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من الله سبحانه وتعالى من عليك بالنعم العظيمة، وأعظمها نعمة الدين جعلك مؤمنا موحدا وصب عليك النعم صبا ظاهرا وباطنا ما تعرفه وما لا تعرفه، ولا تخلو لحظة من اللحظات إلا ونعم الله تترى عليك في كل مكان وزمان، فلا شك أن هذا يزيد محبة الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن، حتى لو ابتلاه الله ببعض الابتلاءات المرة فإنه يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لم يقدرها عليه بغضا له أو بخلا عليه، وإنما رحمة به، كما يفعله الوالدان والله المثل الأعلى مع ولدهم الذي يحبون حبا شديدا. قد يمنعونهم بعض الطعام، يمنعونهم بعض اللعب، يمنعونهم بعض الأشياء المحبوبة، ولكنه يعلم أنهم ما منعوه إلا محبة له لئلا تضره هذه الأشياء. وكذلك قد يكرهونه على الدواء المر وهو يعلم أنهم يكرهونه لمصلحته. والله سبحانه وتعالى قد يمنعك من بعض المحبوبات رحمة بك وإحسانا إليك لئلا تفسدك. يعني هذان أمران عظيمان، النظر في كمال الله والنظر في إحسان الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يقال كثرة الذكر من أعظم أيضا أسباب المحبة، كثرة الذكر، فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء تعلق قلبه به. ومن أعظم الذكر الصلاة، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وكلما أكثر الإنسان من الصلاة من تلاوة القرآن من التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء فإنه يزداد حبا لله تعلقا بالله تبارك وتعالى. وأيضا من أعظم ما يكون قيام الليل، فإن الإنسان إذا خلى بربه جل وعلا في الثلث الأخير من الليل بعد أن هدت أصوات وهجع الناس والله سبحانه وتعالى يناديه من سمائه الدنيا، يقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. هذه مناجاة خاصة إن ناشئة الليل، أي القيام بعد النوم من آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والإنسان إذا جرب عرف، فإنه يجد من الخشوع ومن اللذة في صلاة الليل ما لا يجده في غيرها من الصلوات. ولذلك أمر الله تعالى بها نبيه، وأمرا أوجبها الله تبارك وتعالى سنة كاملة في أول سورة المزمل، ثم أنزل التخفيف في آخر السورة. قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله قيام الليل في أول هذه السورة ثم أنزل التخفيف في آخرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا سنة كاملة، وقيام الليل واجب، حتى أنزل التخفيف، حتى أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. رواه مسلم. هذا يدل على عظم شأن قيام الليل. ينبغي المؤمن أن يكون له منه نصيب ولو قل، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يكون له نصيب من قيام الليل ولو كان مشغولا بطلب العلم، لأن قيام الليل هو الذي يحفظ سيرك في طلب العلم، لأن العلم فتنة، العلم سلاح، فإذا أخذه من لا يحسن استعماله ضره، قد يحصل شيء من العجب، يحصل شيء من الرياء، يتعلم العلم من أجل المناصب، من أجل الأموال، من أجل أن يجادل العلماء ويماري السفهاء، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فمن الإنسان تعلم وصار العلم وبالا عليه، وكثير من السلف كسفيان الثوري وغيره من السلف يقول وددت أني خرجت من هذا العلم كفافا، لأنه يخشى من فتنة العلم. ويقول سفيان رحمه الله ما شيء أضر علي من الحديث، يعني من الشهرة، فتنة الشهرة. ويقول صحبت المشايخ، سفيان أو غيره من السلف يقول صحبت المشايخ فكلهم أجمعوا على النهي عن الشهرة. إذن هذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن له ورد من قيام الليل فإنه قد ينحرف. نقول طلب العلم لا شك أنه عظيم وفضله كبير، ولا يعدل شيء من التطوعات ولكن لابد من قيام الليل لضبط المسير، لأن يعني قيام الليل هو الذي يضبط السير. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين طريق، طريق الصالحين وجادتهم، فمن أخطأه أخطأ الجادة، هذه جادة الصالحين. إذن هذه من أعظم الأسباب التفكر في صفات الله، صفات الكمال في النعم، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من تلاوة القرآن والصلاة، فإن هذه تنمي وتزيد محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد. الله أعلم، ما أعرف أنه واردة، لكن دعوة طيبة لا بأس بها، لكن ما أعرف أنه في شيء من الحديث، إن وجدها أحد منكم في شيء من الحديث فليأتي بها. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا، والرضا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يرضى عن العمل في أعمال يرضاها جل وعلا، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا رضا عن العمل، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. حديث أصله في الصحيحين، والزيادة هذه عند أحمد ثالثة. من هذا الرضا عن إيش؟ عن العمل. النوع الثاني رضا عن العامل، كما في هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي عن السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا في إثبات، هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن بعض الأعمال ولا يرضى عن بعض الأعمال، وكره لكم، يرضى أعمال ويكره أعمال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ويرضى عن أشخاص ولا يرضى بل يغضب على أشخاص. أهل البدع كما هو معروف ينكرون جميع الصفات الفعلية، هذه من الصفات الفعلية، ينكرون جميع الصفات، منهم من ينكر جميع الصفات الذاتية الفعلية ولا يثبت شيئا كالجهمية، ومنهم من يثبت سبع صفات كالأشاعرة، فهذه الصفة ما ينكرها الجميع، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم ينكرون هذه الصفة ويقولون لم يدل عليها العقل، ولهم شبه يعني واهية، فنقول الشرع دل عليها وليس فيها محظور، بل هي صفة كمال. الله سبحانه وتعالى يرضى عن الأفعال الطيبة الحميدة، ويرضى عن الأشخاص الطيبين الصالحين، ويكره الأفعال السيئة، ويكره الكفرة والمجرمين. هذه صفة كمال وليس فيها محظور، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها إثبات صفة الرحمة، والبسملة جزء من آية من سورة النمل، وهي آية مستقلة في بداية كل سورة، فهي من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم التي تكون بين السور، هذه آية من القرآن، ولكنها ليست من السورة، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، ليست من السورة، بل هي تكون تنزل فصلا بين السور. والدليل على أنها آية حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن عند أبي داود، قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تنزل. إذن بسم الله آية نازلة من عند الله تبارك وتعالى. إذن فيها إثبات صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، هل هما بمعنى واحد؟ صفة الرحمن، هذا الاسم الرحمن وما فيه من الصفة وما يتضمنه من الصفة والرحيم، أينما فرق. الرحمن صيغة مبالغة تدل على السعة والامتلاك، والرحيم صيغة مبالغة لكن فيها يا خصوص. الرحيم أخص من الرحمن، الرحمن أي الذي وسعت رحمته كل شيء، هذه صيغة مبالغة فيها معنى الامتلاء، لما أن رحمة الله تبارك وتعالى ملأت كل شيء، كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم هذه أخص، رحيم أخص، الله سبحانه وتعالى رحمن بجميع الخلائق، المسلم والكافر والمكلف وغير المكلف، أما الرحيم فهي مخصوصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الله سبحانه وتعالى رحمن أي في الدنيا رحمته وسعت كل شيء، حتى الكافر فإن رحمة الله قد وسعته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومعلوم أن علم الله تبارك وتعالى واصل لكل شيء، إن الله بكل شيء علم، وكل شيء وصله وبلغه علم الله بلغته رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الرحمن الذي رحم جميع الخلائق، لكن الرحمة للكافر في الدنيا رحمة قاصرة وليست رحمة العامة، رحمة قاصرة من جهة الدنيا، من جهة الطعام والشراب وأمور الدنيا، وهي فيها استدراج وامتحان، وليست رحمة رضا، لكن لا بد منها، لولا رحمة الله لما عاش الكافر لحظة واحدة، فهو يعيش برحمة الله، يعني كل ما عنده من النعم، النفس الذي يجري، الجسد، الحركة، الدماء التي تجري في بدنه، الطعام، الشراب، الزوجة، الأموال، كل ما عنده من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنها ليست رحمة رضا، هذه رحمة استدراج، رحمة ابتلاء وامتحان، وهي رحمة قاصرة في ذاتها وفي زمانها. هي قاصرة في ذاتها لأنها رحمة بدن وليست رحمة روح ودين، وهي أيضا قاصرة في الزمن، إذا مات الكافر انقطعت عنه رحمة الله وحق عليه عذاب الله تبارك وتعالى. أما المؤمن فالله تعالى يرحمه رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، يعطيه الله تعالى الدين والدنيا، فهو في سعادة، في راحة، في انشراح، مع ما عنده من الأموال والأولاد والزوجات وجميع النعم الدنيوية. فالله سبحانه وتعالى يجمع لعبد المؤمن بين رحمة الدين وهي أعظم، ورحمة الدنيا في الدنيا ما يتعلق بالبدن، يتعلق بالمعاش، ثم تمتد هذه الرحمة في الآخرة وتكون أعظم وأعظم. إذن هذا الفرق بين الرحمن والرحيم. ثم بينا جل وعلا في الآيات الأخرى ربنا، هذا دعاء من؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء من؟ دعاء حملة العرش، دعاء حملة العرش، وهم من أفضل الملائكة. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. إذن نقول ما أعظم هذا الدين وما أكثر خيره، فالإنسان إذا آمن بالله تبارك وتعالى فالملائكة وهم حملة العرش الذين هم من أفضل الملائكة وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى يدعون له وهو لا يشعر، هؤلاء الملائكة العظام الكرام يدعون له وهم بجوار الله تبارك وتعالى يحملون العرش، ومن حوله، من حول العرش، ولا شك أن هؤلاء الملائكة مقربين إلى الله تبارك وتعالى لأنهم حول الأرض حملة وملائكة يسبحون ويعبدون الله حول العرش، لأن هؤلاء من أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه كلما قرب العبد من الله دل على فضله ومحبة الله له. هؤلاء الملائكة الذين هم من أخص الملائكة يدعون لكل مؤمن ولكل تائب ولكل منيب وهو لا يشعر. هذا فضل عظيم. الإنسان لو قيل له والله فلان دعا لك بخير يفرح ولا لا؟ يفرح. أو يجيك واحد يقول الله أنا دعيتك في عرفة ولا دعيتك في آخر الليل أو دعيتك في ساعة الجمعة، تفرح ولا لا؟ تفرح فرحة شديدة. لو جاءك اثنان، لو جاءك ثلاثة، هذا قال دعوتك فكاد تطير من الفرح وتحمد الله تبارك وتعالى أن سخر لك هؤلاء الصالحين يدعون لك لظهر الغيب. فكيف إذا علمت أن الملائكة الكرام المقربين من الله جل وعلا يدعون لك بسبب ماذا؟ بسبب إيمانك. ليس بينك وبينهم علاقة، إنما هو بسبب الإيمان، أنهم يحبون الله تبارك وتعالى ويعلمون أن الله تبارك وتعالى يحب المؤمنين، فدعوا لهم لأنهم أحباب الله. ومن محبتهم لله أحبوا من يحبه الله ودعوا له، والله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمهم أن يدعوا لعباده المؤمنين. فليستبشر المؤمن وليفرح بفضل الله ورحمته جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وأنها لا حدود لها. وكان بالمؤمنين رحيما، من هذه السعة التي وسعت كل شيء هذه في الدنيا، فهي واسعة لكل شيء حتى الكافر، لكن الخاصة هذه تكون يوم القيامة بالمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني في الدنيا وفي الآخرة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، أنه كتب أي أوجب، كتب بمعنى أوجب، كتب أي أوجب على نفسه الرحمة، إيجاب كرم. وليس لأحد على الله حق واجب، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجبه على نفسه كرما منه جل وعلا، فله الحمد والمنة. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لما فرغ الله تعالى من الخلق، يعني خلق السماوات والأرض وبث الدواب، وفرغ من الخلق كتب على نفسه في كتابه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. لاحظ هذا الكتاب من الذي كتبه؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على الحفاوة بهذا الكتاب، كتب على نفسه، وأنه جل وعلا لا أحد يكرهه أن يكتب على نفسه وأن يوجب على نفسه جل وعلا، لكن من محبته سبحانه بحمده للرحمة ومحبته لعباده التائبين المؤمنين، كتب على نفسه في كتابه. وهذا الكتاب أين هو؟ مرفوع. كتاب عظيم، كتاب مكرم، له شأن عند الله تبارك وتعالى، عنده فوق العرش. هذا الكتاب فوق العرش يدل على شرفه وفضله، فهو عنده. ماذا كتب في هذا الكتاب؟ إن رحمتي تغلب غضبي. فإذا غضب الله العبد وعنده أسباب للرحمة تعارض فيه، اجتمعت فيه السيئات والحسنات، والله سبحانه وتعالى يغفر له. ونذكر مثاله لمن تساوت حسناته وسيئاتهم كما جاء في النصوص. المثال الأول من هو؟ من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف هؤلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت، ليس عنده حسنة ترجح ولا سيئة ترجح، يحبسون على الأعراف وهي الشرفات التي فوق السور الذي بين الجنة والنار، يحبسون مدة ثم يرحمهم الله تبارك وتعالى ويغفر لهم، ما يعذبهم مع أن عندهم أسباب العذاب، لكن تساوت. يعني العدل ما هو؟ أن يعذبهم على سيئاتهم ثم يجازيهم على حسناتهم، هذا العدل. لكنه جل وعلا عاملهم بالفضل والرحمة فيرحمهم ولا يدخلهم النار بل يدخلهم الجنة. المثال الثاني ما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية المنام الطويلة أنه لما دخل الجنة رأى أقواما شطر منهم كأحسن ما أنت رائم، يعني أجمل ما يكون نصف البدن، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رأى. وهذا منظر يعني صعب، منظر يعني بشع، نصف جميل نصف الوجه أحسن ما يكون وأجمل ما يكون، والنصف الثاني أقبح ما يكون، وجه واحد، كذلك بقية البدن. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال من هؤلاء جبريل؟ قال لما أتوا قال لهم جبريل عليه السلام اذهبوا إلى ذلك النهر فاغتسلوا فيه. قال فإذا نهر يجري كالمحضي أي كاللبن بياضا. قال فذهبوا اغتسلوا فذهب ذلك السوء عنهم. قال من؟ قال قلت من هؤلاء جبريل؟ فقال هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذا في من تساوت حسنات السيئات، وهذا مقطوع له بالمغفرة بإذن الله تبارك وتعالى. أما رحمته جل وعلا لمن استحق دخول النار فهذا كثير، لكنه تحت المشيئة. من استحق النار بذنوبه وهو من الموحدين فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ولم يدخله النار وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه لأنه مستحق للعذاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يشاء إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعامل عبدا بالفضل عمله، ومن شاء أن يعامل بالعدل عمله. فهؤلاء تحت المشيئة المستحقون لدخول النار، هؤلاء تحت المشيئة، لكن من تساوت سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء في الجنة. لكن لا شك أن دخولهم متأخر ومنزلتهم ليست عالية كغيرهم من السابقين، حتى لا يغتر العبد ويسيء العمل ويتساهل في الذنوب والمعاصي. يعني أقول دخلوا الجنة لكن تأخروا، لأنهم حبسوا على الأعراف حتى دخل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبقوا محبوسين وفي خوف لا يدرون أين يذهبوا بهم، ثم يأتيهم الفرج والفضل والرحمة ويدخلون الجنة. ولا شك أن منزلتهم تكون نازلة عن الذين دخلوا قبلهم والذين هم أفضل منهم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من تساوت سيئاتهم وحسناتهم فضلا منه، مصداقا لهذا الحديث إن رحمتي تغلب غضبي، في سبب للرحمة وسبب للعذاب، والغضب متساويان، فالرحمة تغلب ويغفر الله له. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله سبحانه وهو الغفور الرحيم، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى فيهما تأكيد المغفرة والرحمة. يعني الغفور أبلغ مما لو جاءت بالفعل المجرد، إن الله يغفر. الغفور الاسم يدل على إيش؟ على الثبات والدوام، أن هذه الصفة دائمة، لكن الخبر بالفعل لا يفيد الاستمرار. لو قيل فلان يصفح وش تفهم منها؟ أو فلان يسامح، أنه إيش؟ يسامح أحيانا، يسامح أحيانا، لكن يقول فلان المسامح أو فلان الغفور، معناه أنه الذي يغفر دائما. هذه جملة اسمية تدل على الدوام والثبات، فهذه صفة الله تبارك وتعالى الثابتة وهو الغفور. والغفور الرحيم، ما الفرق بين الغفور والرحيم؟ الغفور مأخوذة من ماذا؟ من المغفر. والمغفر فيه أمران: الستر والوقاية. المغفر الذي يلبس على الرأس فإنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف، هذا اشتقاق الكلمة الغفور. إذن كلمة الغفور نفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد المؤمن، يستره لا يفضحه ولا يعذبه. إذن هذا معنى المغفرة، الستر والتجاوز، لأنه قد لا يعذب الإنسان لكن يفضح. يعني شخص مثلا أخطأ على شخص وعفى عنه، ما يعني عاقبه، ما اشتكى المحكمة، أو ما مثلا اشتكى لكن لما جاء العقاب سجن أو ضرب قال عفوت عنه، تنازل عن العقوبة لكنه تحدث في المجالس فقال فلان فعل بكذا وعفوت عنه. إذن هذا الآن تجاوز لكنه لم يستر، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عبده المؤمن ويستره، لا يفضحه بين الخلائق بل يستر عليه ويغفر له، يتجاوز عنه. المغفرة فيها هذا المعنيين، المعنيين التجاوز عدم العقاب مع الستر، جاء مبينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه والصحيحين، الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه أي ستره، يستره ثم يقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، فيقول أي ربي أعرف، فإذا رأى في نفسه أنه هلك قال جل وعلا: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته أي بيده اليمنى، ستر وتجاوز. لكن ما فائدة هذا التقدير؟ فائدته أن يفرح المؤمن، لأنه يعلم أنه هالك لولا رحمة الله، أنه مستحق للعقوبة، ولذلك يرى في نفسه أنه هلك، يذكره غدرات ولا ينكرها، تعرف ذنب كذا يقول أي ربي أعرف، تعرف ذنب كذا أي ربي أعرف، يذكره ببعض الغدرات ليس بكل، ببعض الغدرات ويعرفها تذكرها، فإذا عرفها وأقر جاءته المغفرة من الله تبارك وتعالى فيفرح بهذا فرحا عظيما. فلا شك أن الفرح ستكون أعظم من لو أعطي صحيفته مباشرة، وقد يكون في نفسه شيء من العجب وأنه نجا بعمله. الله سبحانه وتعالى يعرف المؤمن حاله وأنه هالك لولا رحمة الله، فيفرح ويزداد حبا لله وشكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك أهل الجنة نسأل الله من فضله أن يجعل منهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. النفس الآن كيف حالك معه؟ ما حالك معه؟ فيه لذة متعة ولا لا؟ فيه لذة، ليس فيه تعب. هذا الإنسان يتلذذ بالنفس تلذذا عظيما ولا يجد فيه تعبا ولا مشقة. كذلك الذكر يوم القيامة كالنفس، يتلذذون به كما يتلذذون بالنفس، لا يجدون مشقة ولا تعبا، يسبحون الله بكرة وعشية كما يتنفسون، لا يفترون من ذكر الله تبارك وتعالى. كالنفس الذي لا ينقطع، ولو انقطع مات الإنسان. كذلك القلب في الجنة متعلق بذكر الله لا ينفك عنه لشدة محبته لله تبارك وتعالى. الرحيم معناه الذي يوصل رحمته تبارك وتعالى إلى عبده. إذن بالمغفرة ينجو من النار، وبالرحمة يدخل الجنة، أن الرحمة إيصال الخير، الرحمة إيصال الخير، فالمغفرة صرف السوء والرحمة إيصال الخير. هذا إذا جاء معا، أنه يقول شخص رب اغفر لي وارحمني، يصير معنى المغفرة كما سبق الستر والتجاوز، والرحمة حصول المقصود والفوز بالجنة. وإذا جاءت واحدة رب اغفر لي، لو قال رب اغفر لي ما المعنى؟ يشمل الاثنين، إذا جاءت المغفرة وحدها أو الرحمة وحدها فإنها تشمل الاثنين، أنا لا تحصل الرحمة إلا بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب، ولا تحصل مغفرة إلا أيضا بالإثم. لكن مقام الدعاء يشرع فيه الإطالة والتفصيل إظهارا للفاقة وتعظيما لله وثناء عليه جل وعلا. لما ورد في النص مثلا بين السجدتين السنة يقول رب اغفر لي ويزيد، وارحمني واهدني وعافني اجبرني وارزقني يزيد، يعني ما اقتصر على المغفرة والرحمة، ولو اقتصر على المغفرة لأجزى وصحت صلاته، يعني هذا هو أقل الواجب، وإن زاد فهو على سبيل الاستحباب. يعني نقول الاقتصار لا بأس به، والتفصيل والإطالة أفضل في مقام الدعاء، لكن لا يصل حد التكلف والاعتداء في الدعاء، يكون في حدود المشروع لكنه يفصل، كلما فصل كان أفضل. وإلا لو قال اللهم أني أسألك من كل خير وأعوذ بك من كل شر، إيش بقي؟ ما بقي شيء. لكن الأفضل أن يفصل وأن يذكر حاجاتي بالتفصيل حتى يظهر فاقته وفقره لله، ويكون في هذا تعظيم لله تبارك وتعالى وتعليق للقلب به جل وعلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا القول حكاه الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه السلام لما قال طلبوا منه أن يرسل أخاهم ليقتل، قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذا فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، يعني لو أردت أن تتوسع في هذه الآية وأن الله أرحم الراحمين لرأيت العجل العجال. يعني خذ من هذا الحديث وفي الصحيحين حتى يتبين لك سعة رحمة الله مقارنة برحمة المخلوقين، مع أن بعض المخلوقين عنده رحمة عظيمة كرحمة الأم مثلا، الأم قلبها رحيم شديد الرحمة بولدها، وهذا معروف، يعني يصل بها الحال إلى أن تخاطر بنفسها من أجل أن ينجو ولدها، والأب رحيم بولده لكن الأم أشد رحمة وأعظم، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث سلمان أيضا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يترحمون وبها يتعاطفون حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، هذه رحمة واحدة بين الخلائق كلها منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وكل الرحمة الموجودة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام جميع المخلوقات يترحمون بهذه الرحمة الواحدة. وأخر أو أمسك 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة كمل بها 100، يعني هذه الرحمة يكمل بها 100 يرحم بها عباده. يعني خذ الآن الأم إذا قارنت بالرحمة أم رحيمة شفيقة تخاطر بنفسها من أجل أن تفتي ولدها، كم نسبة رحمة الأم أم معينة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، كم النسبة؟ هذه الأم الآن كم أخذت من الرحمة الواحدة رحمة من 100، كم أخذت؟ 1 من كم؟ من يعني مليارات، اليوم العالم أكثر من 6 مليارات، هذه الأم 1 من غير الجن من غير البهائم والهوام، إذن رحمة الأم ليس بشيء، هذه 1 من مليارات لا إله إلا الله، جزء 1 من مليارات الأجزاء، هذا الجزء بالنسبة للرحمة الواحدة نقطة من بحر الرحمة التي أنزلها الله، رحمة الأم المعينة بالنسبة لهذه الرحمة الواحدة الجزء من 100 هذه نقطة من بحر، فكيف بـ99 ويكمل الله بها 100 يرحم بها عباده، فهذه رحمة لا نظير لها، ولا تبلغها العقول. ومهما تخيل الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى فإن عقله لا يمكن يصل إلى ذلك. لو قال القائل هل تستطيع أن تتخيل حدود الرحمة الموجودة الجزء الواحد هذا الذي أنزله الله، هل تستطيع أن تتخيله؟ سعته بين الجن والإنس والبهائم والهوام شيء لا يحصى ولا يمكن لأحد أن يتخيله، فكيف به وهو جزء واحد من مئة جزء يرحم الله تعالى بها عباده. هذه الرحمة ذكر العلماء يعني بينوا أنها رحمة مخلوقة، فليست الرحمة التي هي صفة الله الذاتية. الرحمة المذكورة في النصوص تنقسم إلى قسمين، رحمة ذاتية وهذه لا تنفك عن الله تبارك وتعالى مثل صفة العلم والقدرة وما شابه ذلك من الصفات، هذه رحمة ذاتية في أصلها فعلية في أفرادها مثل صفة الخلق ذاتية في أصلها وفعلية في أفرادها. والنوع الثاني الرحمة المخلوقة، الجنة مثلا نقول هي رحمة الله كما جاء في الحديث الصحيحين في أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام للجنة، قال تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ولذلك لو قال قائل اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، بعض الناس ينكر هذا الدعاء يقول لا يجوز لأن مستقر الرحمة أين هو؟ في ذات الله من صفة ذاتية. ولكن نقول في رحمة أخرى وهي المخلوقة، والجنة من رحمة الله وهي مخلوقة. إذا قال اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك فلا بأس أن يقصد الجنة مستقر رحمتك، من رحمة الله الجنة يستقر فيها العباد، ظاهر أنه لا بأس في هذا الدعاء. إذا نقول هذه الرحمة المئة هذه رحمة مخلوقة بنص الحديث كما سمعنا أن الله خلق مئة رحمة، والرحمة أنزل منها رحمة واحدة، هذه الرحمة الواحدة موجودة في الجن والإنس والبهائم. وصفة المخلوق إيش؟ مخلوقة. صفة المخلوق مخلوقة، والله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة أخذ هذه الرحمة التي أنزلها بين العباد يكمل بها المئة ويرحم بها عباده جل وعلا. ولكن العجيب أن بعض الناس شقي لا تسع هذا الرحمة على سعتها لا تسعه، وهذا يدل على سوء حاله والعياذ بالله، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا تشمل الرحمة هذا والعياذ بالله قد أباها أشد الإباء. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكل من تحرى رحمة الله شملته ودخل فيها لأنها واسعة، كل من تحراها دخل فيها. الله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما، الله تعالى رحيم بالمؤمنين يرحم عباده المؤمنين، فكل من آمن بالله وسارع في طاعة الله تبارك وتعالى دخل في هذه الرحمة الواسعة. ولكن من أبى بعدم إيمانه أو بكثرة جرائمه فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي أخرج نفسه من هذه الرحمة الواسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. قال بعض السلف ضمن الإمام أحمد أو مالك أو غيره من السلف قال سترون يوم القيامة من رحمة الله ما لا يخطر لكم على بال. هذا صحيح، لأنه كما سمعنا سعة الرحمة إذا كان هذه المئة هي الرحمة المخلوقة فقط فكيف بالرحمة الذاتية التي يرحم الله تعالى بها عباده. وثبت في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كان عنده سبي وفيه امرأة قد أضاعت صبيا لها وتبحث عنه في السبي، تبحث عنه هنا وهناك، ولا شك أنها فجعت عليه وتلهفت على وجوده ثم وجدته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدر ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا مجرد تقريب، وإلا عرفنا الفرق الهائل بين رحمة الأم وبين رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، نسأل الله فضله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الطرقات في سفر وعلى الدواب، وفيه صبي صغير يعني قريب من الطريق، فجاءت أمه تسعى أي مسرعة وحضنته وأخذته خافت أن تدهسه الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولا لها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ولا الله يطرح حبيبه في النار. الله سبحانه وتعالى يحب عباد المؤمنين حبا عظيما لا مثيل له، ويرحمهم رحمة واسعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمة الواسعة. ومن خرج من رحمة هو شقي، ما قال عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر وهي مثال من رحمة الله وكرمه، قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم ولا يحرم أجرها إلا محروم، وفي بعض الروايات إلا شقي. فالذي يحرم أجر ليلة القدر ورمضان ولم يغفر له هذا شقي والعياذ بالله. راغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. إذا باب الرحمة مشرعة مفتوحة على مصراعيها واسعة لا حدود لها، فأين يذهب العبد من رحمة الله وهو العبد الفقير العبد الحقير العبد المذنب العبد الخطاء الذي لا يستغني عن ربي طرفة عين؟ أين يذهب؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يخرج عن رحمة الله إلا من أهلك نفسه، ولا يلومن امرئ إلا نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في صفات الغضب بعد أن ذكر صفة الرضا والرحمة، شرع الآن في صفة ذكر صفات الغضب والسخط والأسف والغضب والبغض والمقت والكره. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، فيرضى عن أعمال وعن أشخاص ويحبهم ويرحمهم، ويبغض أفعالا وأقواما ويعاقبهم ويعذبهم. الله سبحانه وتعالى ملك له جل وعلا صفات الكمال التي لا تحيط بها العقول، فالواجب على المؤمن أن يتعرف على الأعمال التي يحبها الله ويرضى عن صاحبها فيسارع إليها، ويتعرف على الأعمال التي يبغضها الله ويسخطها ويعاقب عليها فيحذر منها ويفر منها. ومن وقع في قبضة الله فلا يلومن إلا نفسه. قال جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الذي يحلل على غضب الله هوى أي هلك. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني لو بقي ملايين السنين في عذاب الله فإنه لا نجاة له ولا مفر، هلك والعياذ بالله بسبب جهله وبسبب تفريطه وعدم خوفه من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بعفوه وكرمه ورحمته، وأن يجنبنا أسباب سخطه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.